أحبابنا المشاهدين، إخواننا وأخواتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام، وهي أعظم تحية تجمع بيننا. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير بفضله ومنته. نحمده حمدا كثيرا طيبا، نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين وحبيبه، اصطفاه الله عز وجل وزهده في هذه الدار، جاءنا بكل عمل يقرب من الجنة ويباعد عن النار. فنشهد الله عز وجل في عليائه على أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة في كل مكان، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، وها نحن نجتمع مرة ثانية على مائدة الرحمة، رحمة الله عز وجل، رحمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ننهل من هذه الرحمة لنعيش في ظلال هذا الموضوع الهام والكبير الذي لا ينفك عنه إنسان، كبر أم صغر، أكان ذكرا أم أنثى، أكان غنيا أم فقيرا، فالكل حتفه لا محالة سيكون في نهاية أمره إلى جنة أو نار، ويسبق ذلك موت وقبر. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم، نحن ننطلق من مائدة الرحمة. ألم يقل ربنا عز وجل سبحانه وتعالى إن الله عز وجل لما خلق الخلق كتب عنده في كتاب إن رحمتي غلبت غضبي؟ لما خلق الله الخلق، الأمر منذ أمد بعيد، منذ بدء الخليقة، لما خلق الله الخلق، سبحان الملك الحق أرحم الراحمين، لما خلق الله الخلق كتب في كتاب عنده إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. هي رحمة الله عز وجل التي أحاطت بالعباد، والخاسر من لا يتعرض إلى هذه الرحمة، ومن لا يستفد منها، ومن لا ينهل منها. إن رحمتي غلبت غضبي. وقال عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه العزيز: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما أجملها من ألفاظ رقراقة صافية تجذب القلوب قبل الجوارح الأخرى، تجذب كل ذي عقل ولب. حريص عليكم، يا له من إنصاف أن يقف الإنسان متأملا في قول الله عز وجل حريص عليكم. فالإنسان قلما يجد الحرص، ولكنه يجد هذا الحرص واضحا جليا في علاقته برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا عندما أقول لإنسان هذا الإنسان حريص عليك، تلقائي وطبيعي جدا أن يحبه وأن يتعلق به. وأن يميل إليه لأنه حريص عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حريص عليكم، فلما تستقون من غيره، ولما تستمعون إلى غيره، ولما تنصتون إلى غيره، ولما تنتهجون منهجا سوى منهجه، وأنتم تعلمون أنه حريص عليكم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم. الكل يدعي أنه حريص على الناس، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كل الناس يقولون نحن حريصون على الناس، نحن نبحث عن مصلحة الناس، ولكن هذا محل نظر. ولكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، القضية قد حسمت بقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. وطالما أنه حريص عليكم لابد أن تتبعوه، لابد أن تستمعوا إلى كلامه، لابد أن تنقادوا إلى أقواله وإلى أوامره، لابد ألا تتقدموا بين يديه بقول أو فعل. وهو الحريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. وهو القائل عن نفسه: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والذباب والجنادب يريدن أن يسقطن في هذه النار. من شدة الطيش والنزق الفراشة والذبابة تعلم أن هذه نار، وتعلم أن حتفها قد يكون في هذه النار، ولكن على الرغم من ذلك تدور حول هذه النار، وهي تعلم أنها نار، ولكن لأنها عندها من الطيش ما حال بينها وبين التدبر وبين التعقل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون مني. قال: أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون مني. يعني لنا أن نتخيل أن هذا الشخص رجل أمسك بهذه المنطقة، وهو يعلم أنه من الصعب أن يتفلت منه من أمسكه، ولو أنه أمسكه من يده أو من رجله أو من رأسه لكان التفلت سهل وارد، ولكنه قال: آخذ بحجزكم عن النار. هذا من كمال الشفقة ومن كمال العطف ومن كمال الرحمة، صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكثيرا ما كنت أقول: لن نجد إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى ثم رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتربحان على حساب الناس. كل داعية حتى ولو كان داعية إلى الله عز وجل فهو يبحث عن الأجر والثواب، ولكن الله عز وجل لا ينتظر شيء من أحد. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتظر شيء من أحد إطلاقا. فمن ها هنا وجب على كل عاقل أن يتبع الله. أحرص عليك من نفسك، وأحرص عليك من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أحرص عليك من نفسك وأحرص عليك من الناس. فالطبيعي جدا أن أتبع الله عز وجل وأن أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حرصهما لا مجال للشك فيه، ولأن رحمتهما لا مجال للشك فيها. أما البشر فقد يدعي البشر أنهم رحماء، أنهم رفقاء، ولكن هذه المسألة قد تكون محل نظر. فمن هذا المنطلق نستكمل حديثنا في هذا الموضوع بفضل الله سبحانه وتعالى، ونقول أن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا وما ترك صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة ولا فريضة ولا نافلة إلا وعلمنا إياها صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم، نحن توقفنا عند علامات حسن الخاتمة وعلامات سوء الخاتمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخواتيم بفضله ومنته ورحمته. ومسألة حسن الخواتيم وسوء الخواتيم هذه مسألة لا مجال للذكاء فيها، ولا تشترى بالأموال ولا بالوساطات ولا بالشفاعات ولا بالمحسوبيات، وإنما هي فضل، منحة وتفضل من الله سبحانه وتعالى الذي يشكر للعبد القليل من العمل. وكلما كان التوحيد أكمل كلما كان نصيب العبد من حسن الخاتمة أكمل، وكلما كان نصيبه من التوحيد أقل كلما كان نصيبه من حسن الخاتمة أقل. فأسأل الله عز وجل في عليائه سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموحدين وأن يرزقنا حسن الخواتيم بفضله ومنته. نحن نعلم علم اليقين قبل أن نتعرض لعلامات حسن الخاتمة. نحن نعلم علم اليقين أن العبد لن يستريح حق الراحة إلا عندما يغفر الله عز وجل له. مفيش راحة إلا عندما يطمئن العبد سواء كان رجلا أو امرأة أن الله عز وجل سبحانه وتعالى غفر له. ولذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت فلانة واستراحت. زي ما بنسمع كثيرا من الناس يقول فلان مات وارتاح. هي تقول هذا الكلام، قالت ماتت فلانة واستراحت. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يستريح من غفر له. هو ده فعلا ارتاح. إنما طيب ما هو مات، لكن ما يدرينا أنه قد ارتاح إن لم يكن قد أتى من الأعمال الصالحة ومن الطاعات وانتهى عن المعاصي والذنوب وغيرها، ومن الله عز وجل عليه بالمغفرة سبحانه وتعالى، وإلا كيف يرتاح؟ فإنما يستريح من غفر له. هي دي الراحة الحقيقية بعد الموت. ذلك كثيرا ما كنا نسمع من بعض الناس يقولون ذهبوا به إلى مثواه الأخير، إلى مثواه الأخير. هذا الكلام كلام خاطئ، كلام غير صحيح، لأن القبر ليس هو المثوى الأخير. هذا إن كان عند أصحاب النظريات الباطلة، ولكن لا، القبر ليس هو المثوى الأخير، إنما المثوى الأخير إما الجنة وإما النار. دي مرحلة انتقالية، القبر مرحلة انتقالية، فلا يصح أن نقول ذهبوا به إلى مثواه الأخير. هذه مقولة خاطئة، فلا نقولها أبدا بحال من الأحوال. ولذلك هذا الحديث أقوله مرة ثانية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قيل يا رسول الله ماتت فلانة واستراحت، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يستريح من غفر له. فنأمل أن يمن الله عز وجل علينا بالمغفرة. بنحلم الحلم الحقيقي لا في تحصيل المال ولا لقمة العيش ولا السعادة الزائفة الوقتية، وإن كانت كلها أمور قد تكون في إطار المشروع، ولكن السعادة الحقيقية والراحة الحقيقية في غفران الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المغفور لهم ومن المرحومين، إنه ولي ذلك ومولاه. ولكن غفران الذنوب محتاج شغل ومحتاج مجهود ومحتاج عمل ومحتاج صبر على الطاعة ومحتاج صبر على الابتعاد عن المعاصي ومحتاج صبر على المصائب. مسألة محتاجة مجهود، محتاجة شغل. ممكن جدا الشغل ده يكون قليل جدا، فالله عز وجل يشكر هذا القليل فيجعله كثيرا، فيتفضل على العبد بالإحسان بفضله سبحانه وتعالى ومنته. وما أريد أن أقوله في هذا الباب أن علامات حسن الخاتمة مجموعة من العلامات جعلها الشارع الحكيم، مجموعة كده من العلامات يستدل بها على حسن الخاتمة. يا ربنا سبحانه وتعالى كتبها على العباد، كتبها إذا مات العبد بإحداها كانت له بشارة. ويا لها من بشارة، يا لها من بشارة، والله الذي لا إله غيره أن الدنيا مهما طالت فيها قصيرة. هب أن إنسانا عاش كما قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يعني سبحان الله، يعني مسألة وقت قصير جدا. فالسعيد من من الله عز وجل عليه بحسن الخاتمة. ومن علاماتها بفضل الله سبحانه وتعالى أن ينطق الشهادتين عند الموت. أسأل الله عز وجل لي ولإخواني في هذا الاستوديو ولإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات أن يرزقنا الله عز وجل حسن الخاتمة، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى بفضله ومنته ورحمته وكرمه أن يرزقنا التوحيد على فراش الموت. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا الحديث صححه الألباني رحمة الله عليه، أخرجه الإمام أبو داود، أن من كان من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وطبعا كما قلت المسألة هنا ما ينفعش فيها لا تشترى بالأموال ولا بالوسائط ولا بالمحسوبيات ولا بالشفاعات، وإنما دي مسألة على حسب عملنا في الدنيا نوفق لقول لا إله إلا الله على فراش الموت. هذه قضية محسومة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك كلما أكثر الإنسان من ذكرها وتكرارها صارت سهلة على اللسان. يعني أنا بتخيل واحد طول النهار قاعد عمال يتكلم في المباريات وفي اللهو في اللعب في البنات في الكليبات في على المقهى، ربنا سبحانه وتعالى يتوب علينا وعلى إخواننا جميعا، فنحن نحب الخير للجميع ونرجو الخير للجميع ولا نثبت لأنفسنا عصمة من الذنوب والمعاصي، فكلنا ذنوب وكلنا معاصي ونحن نحب الخير للناس جميعا. ولكن لنا أن نتخيل أن واحد يومه بيعد كده ما قال لا إله إلا الله أبدا، وإن قالها مرة على سبيل التعجب في مسألة ما، طيب أين لا إله إلا الله؟ دائما الإنسان كانوا يقولون حتى العقل الباطن لما الواحد يبقى بيفكر في مسألة تفكير قبل أن ينام العقل الباطن يختزنها وممكن يراها في النوم. ليه؟ إنها كانت تلح عليه في التفكير. فلذلك دائما طالما أن الإنسان كرر أمرا ما كثيرا فبيبقى سهل عليه بفضل الله سبحانه وتعالى أن يقوله على فراش الموت. يعني دايما على طول لا إله إلا الله، بيحافظ على لا إله إلا الله في الأذكار، أذكار الصباح أذكار المساء يقولها ويكثر من ذكرها وتكرارها، هيبقى سهل جدا عليه وهو على فراش الموت قل لا إله إلا الله، منتهى البساطة يقول إيه لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وبعض الناس بيعتقد أنه يعني ما ينفعش أن أقول له قل لا إله إلا الله، لا ممكن جدا أقول له قل لا إله إلا الله. ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل فقال له يا خال قل لا إله إلا الله، قال خال أم عم؟ قال بل خال، قال خير لي أن أقولها؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. تمام، فقال له إيه؟ قال له قل لا إله إلا الله، مفيش مانع أن أنا أقول له قل لا إله إلا الله، بس بشرط أنه أن أجد أنه عنده استعداد أن يسمعها، لكن أنا لو لقيت المسألة صعبة عليه خلاص أقولها بحضرته، يعني أقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وتكون آخر كلام يقوله. لكن على افتراض فرض جدا أن أنا قلت له قل لا إله إلا الله خلاص مفيش مشكلة أبدا، لأنه ثابت في هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل قل لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فعن طلحة ابن عبيد الله قال رأى عمر طلحة فقال ما لك يا أبا فلان؟ لعلك ساءتك امرة ابن عمك، اللي هو سيدنا أبو بكر، يعني بيقول له انت ايه يعني متضايق ليه كده شايل هموم ليه، ايه اللي مزعلك يعني، لعلك تكون حزين او متضايق من مسألة انه سيدنا أبو بكر تولى الخلافة، لعلك ساءتك امرة ابن عمك يعني أبي بكر رضي الله عنه. قال لا، طلحة رضي الله عنه قال لا، وأثنى على أبي بكر خيرا، يعني إيه يعني ذكره بالخير، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات، سمعته يقول صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا علمنا كل صغيرة وكبيرة، يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته. الكلمة ديت لما الإنسان يقولها بنبص نلاقي الوش كده منور، الوجه منير فيه نور عليه، والكلام ده طبعا يلاحظه دائما من يعني يتابع المحتضرين على فراش الموت، تلاقي واحد يقول لك يا سلام والله ده وشه كان منور، وشه على الرغم ان هو اسمر، يعني هو اصلا طبيعته انه اسمر اللون او اسود اللون، ولكن تجد كده نور عجيب يظهر على وجهه، نور عجيب يظهر على وجهه وان لم يكن ابيض، واحيانا قد تجد انسان ابيض جدا ابيض كمان مشرب بحمره، ولكن عند على فراش الموت للاسف الشديد هذا اللون يتحول للون ايه ممكن لون ازرق لون أسود، عافانا الله عز وجل وإياكم والمسلمين أجمعين من ذلك. قال عمر إني لا أعلم ما هي، أنا عارف كويس جدا الكلمة دي التي يشرق لها الوجه وتنفس بها الكرب، إيه هي الكلمة هذه؟ قال تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت، اللي هي إيه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال طلحة صدقت هي والله هي، قال طلحة صدقت هي والله هي. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم ووافقه الذهبي وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. يبقى إذن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله طبيعي جدا هتلاقي بفضل الله سبحانه وتعالى الوجه يشرق، ربنا سبحانه وتعالى ينفس عنه الكربة في هذا الموطن بقول لا إله إلا الله. وكما قلت أن لا إله إلا الله محتاجة أن اللسان يتواطأ مع القلب، أنه لا إله إلا الله دي فعلا في القلب، إن لا إله إلا الله فعلا في القلب، مش مجرد كمان كلمة أنا أقولها وأعمل بغير مقتضاها. ينفع أن واحد يقول لا إله إلا الله وما يصليش؟ ما بيصليش. يعني ينفع أن واحد يقول لا إله إلا الله ولا يصلي؟ لأن احنا نعلم أنه في الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، لأنه لو كان مخلصا من قلبه لصلى ولا حافظ على العبادات ولا حافظ على الأذكار. فإذن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فعلشان الواحد ما يعيش في أوهام وأماني وظنون ويحسن الظن بالله عز وجل، لابد أن يكون عايش كلمة لا إله إلا الله، عايشها في حياته. معنى لا إله إلا الله أنه لا رب لا معبود لا خالق إلا الله، لا آمر إلا الله سبحانه وتعالى، لا ناهي إلا الله عز وجل، لا يحلل للناس حلالا إلا الله عز وجل، ولا يحرم على الناس حراما إلا الله عز وجل. هي دي لا إله إلا الله. عشان بعض الناس بيعتقد أنه العبادة محصورة بس في السجود لصنم أو حجر أو شجر، وطالما أنني لا أسجد لحجر ولا لصنم ولا لشجر فخلاص أنا عندي كمال التوحيد. ذلك علي بن حاتم لما قال ربنا عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، ماذا قال؟ قال علي بن حاتم لم نكن نركع لهم ولا نسجد لهم، لم نكن نركع لهم ولا نسجد لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم يكونوا يحل لكم الحرام، ألم يكونوا يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فتتبعونهم على ذلك؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، قال فتلك عبادتهم. يبقى العبادة ممكن جدا تكون ايه؟ ان اتبع انسان في تحليل ما حرم الله، او اتبع انسان في تحريم ما احل الله عز وجل سبحانه وتعالى. يبقى لازم الواحد يخلي باله كويس جدا جدا من هذه الكلمة. شرف، شرف للانسان ان ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالاسلام، شرف، شرف للإنسان أن يعيش مسلم ويموت مسلم، شرف. بس لازم يحيط بالإسلام من كل جوانبه. شرف للإنسان أن ربنا سبحانه وتعالى وهبه نعمة الإسلام هو ووالديه، والله شرف. وإن الله عز وجل يعطي على الإسلام ما لا يعطي على سواه. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وله منزلان، ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. ما منكم البشر، كل الناس، ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. فإن مات غير مسلم، إن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله في الجنة. حديث جميل جدا، حديث رائع، منحة من الله عز وجل سبحانه وتعالى للعباد، شرف للإنسان أنه يكون مسلم. ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. فإن مات ودخل النار، يعني إن مات غير مسلم، مات مشركا غير مسلم على أي ديانة أخرى، فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله في الجنة، وذلك قول الله عز وجل أولئك هم الوارثون. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق البشر جميعا لعبادته وحده لا شريك له، لا ليتخذوا معه ند أو لا ليجعلوا له الولد، وإنما خلقهم لعبادته وحده. فمن الناس من أسلم وعبد الله عز وجل وحده ولم يشرك معه شيء، فهذا له منزل في الجنة. والآخر الذي خلقه الله عز وجل لعبادته ولكنه أشرك مع الله عز وجل وجعل لله الولد وجعل لله الند ولم يكن توحيده خالصا لله رب العالمين، كان له منزل في الجنة. فلما مات على الشرك وعلى الكفر وعلى الضلال، كانت النتيجة أن أخذ منزله في الجنة وأعطي للمسلمين فورثوا منزله في الجنة، فأصبح لهم منازل، أصبح لهم منازل في الجنة. عشان نعرف شرف الإسلام، علشان نعرف شرف الإسلام، تخيلوا معايا حضراتكم إنه مثلا لنا أن نتخيل إنه المنازل دي كم منزل في الجنة لهؤلاء المشركين والكفار الذين لم يوحدوا الله عز وجل ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو قائل عن نفسه عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولا يؤمن بي إلا وهو من أهل النار، صدق المعصوم صلى الله عليه وسلم. لنا أن نتخيل كم منزل هيضاف المنازلنا. نسأل الله عز وجل أن نموت على الإسلام وأن يختم لنا بالإسلام أجمعين، آمين يا رب العالمين. فإذا هذه المنازل في الجنة ستضاف إلى منازل أهل الجنة، يبقى عندهم منازل كثيرة جدا. المنازل دي كان أصلا كانت موفرة لمن؟ كانت هذه المنازل مقدرة لهؤلاء ولكنهم لم يؤمنوا بالله رب العالمين، فكانت النتيجة أن الله عز وجل أخذ منازلهم المعدة لهم في الجنة وأعطاها للمسلمين فورثوا منازلهم، وذلك قول الله عز وجل أولئك هم الوارثون. بل أبلغ من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عن الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء ناس من المسلمين، من هذه من أمته صلى الله عليه وسلم، يجيء ناس من أمتي من المسلمين بذنوب كأمثال الجبال. شوفوا يا جماعة المنح والعطايا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها لنا كمسلمين ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللي النهاردة بنسمع للأسف الشديد من سموا بأسماء إسلامية ولا علاقة لهم بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. ده لو يصولوا يدفنوا الإسلام ويردموا عليه بالتراب، هم لا يريدون الإسلام، يريدون أي قواعد أي نظم أي لوائح تضبط حياتهم، ووالله لن يجدوا أي قاعدة ولا أي لائحة ولا أي تنظيم ولا أي نظام يضبط حياتهم ويجدوا مصلحتهم فيه إلا في هذا الدين، في هذا الإسلام. للأسف الشديد هم النهاردة بيقولوا إحنا مش عايزين الإسلام. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ يقول: يجيء ناس من أمتي من المسلمين يوم القيامة بذنوب كأمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. نسمع الحديث مرة تانية لندية منحة من الله عز وجل وعشان يعرفنا فضل ربنا علينا بأن احنا مسلمين ونحن نتمسك بالإسلام نعيش عليه ونموت عليه ونحارب من أجله وندفع من يتعرض له بالسوء، تمام، ونكون متنبهين ومتيقظين لأي حرب على الإسلام، نضحي بالغالي والثمين بالأولاد وبالأموال وبالليل وبالنهار من أجل الحفاظ على هذا الدين. يجيء ناس، قال المعصوم صلى الله عليه وسلم عشان نسمع الصلاة عليه مرة ثانية عليه الصلاة والسلام: فأؤجر أنا وتؤجرون أنتم. قال صلى الله عليه وسلم: يجيء ناس من أمتي يوم القيامة من المسلمين بذنوب كأمثال الجبال فيغفرها الله لهم، بس كده وخلاص؟ لا، ويضعها على اليهود والنصارى عشان يعرفنا انه ايه، انه الدين الحق، وانه هو دين واحد، هو دين الاسلام. لذلك الحديث ده في لفظ اخر قال عليه الصلاة والسلام: يدفع لكل مسلم يوم القيامة، يدفع لكل مسلم يوم القيامة يهودي او نصراني، ويقال له: هذا فكاكك من النار. يدفع لكل مسلم يهودي او نصراني ويقال له: هذا فكاكك من النار. الحديث دي حديث ده لما سمعه سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فحديث طبعا حديث تفرح، حديث تشرح الصدر، منح من الله عز وجل وعطايا وفضل من الله سبحانه وتعالى. ده مش بيتكلم عن المسلمين العاديين اللي هم يعني بيصوموا النهار ويقوموا الليل ويجتهدوا في العبادات والطاعات، هو بس انه مسلم موحد، لان التوحيد لا يقتضي العصمة. يعني مش معنى ان انا برتكب ذنب من الذنوب ان انا خلاص التوحيد بتاعي نسف تماما، لا، التوحيد لا يقتضي العصمة من الذنوب والمعاصي. فمجرد ان هو مسلم حتى ولو بيقع في ذنوب او معاصي سيرجع الى الله سبحانه وتعالى. هو الحديث بيجيء ناس يوم القيامة من أمتي، يجيء ناس يوم القيامة من أمتي بذنوب، مش بذنوب عادية، ده بيقول بذنوب كأمثال الجبال، فيغفرها الله لهم ويضعها على يهود النصارى. عايز أقول إيه؟ عايز أقول في هذا المضمار إن ديت منح وعطايا من الله عز وجل. يبقى سيدنا عمر بن عبد العزيز لما سمع الكلام ده، لو الكلام ده صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، حاجة تشرح صدر كل مسلم وكل مسلمة وتفرح وتدي الإنسان دفعة قوية إن هو يحافظ على دينه ويحافظ على إسلامه ويرجو من الله عز وجل إنه يعيش مسلم وإنه يموت مسلم وإنه يسعى إلى أن يدخل الناس فرادى وجماعات في الإسلام، إن هو الدين الحق. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول لأبي بردة: أستحلفك بالله الذي لا إله إلا هو، هل سمعته من أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني فعلا أنت الكلام ده سمعته، الحديث ده صحيح؟ فاستحلفه ثلاثا فحلف له، أبو بردة حلف له أنه سمع هذا الكلام من أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطوبى لأهل الإسلام وطوبى للمسلمين، وليس لنا منهج سوى الإسلام، وليس لنا طريق سوى الإسلام، نفرح به ونفخر به ونرفع به الرأس ونرفع به العقيرة ونسعد به ونرجو من الله عز وجل أن يحفظه علينا إلى أن نموت، وندعو الناس له بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالرأفة وبالشفقة، فمن اتبع فبها ونعمة يسر الله أمره، ومن لم يتبع فلم يأذن الله، عز وجل له بالهداية، فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو أرحم بالناس من أمهاتهم وآبائهم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المسلمين نعيش على الإسلام ونموت على الإسلام. طيب، من ضمن علامات حسن الخواتيم الموت برشح الجبين، الموت برشح الجبين. احنا طبعا بنمر مرور الكرام، وان شاء الله بإذن الله تعالى يعني في واقعات معينة سيأتي وقتها ان شاء الله لأناس من الله عز وجل عليهم بحسن الخاتمة، ولكن نحن سنمر بسرعة. قلنا: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وبعدين بقى ما قلش كان في الدنيا بيعمل كذا أو كان مقصر، خلاص من الله عز وجل عليه وكان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، خلاص انتهت القضية ولا أكررها عليه، خلاص قال لا إله إلا الله ومات عليها بإذن الله دخل الجنة بكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. الموت برشح الجبين، لحديث بريدة أنه كان بخرسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت، وإذا هو يعرق جبينه، وإذا هو يعرق جبينه، فقال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين، موت المؤمن بعرق الجبين. أثبت له أنه مؤمن وأثبت له الإيمان، موت المؤمن بعرق الجبين. وهذا الحديث أخرجه أحمد والحاكم ووافقه الذهبي، والحديث سنده صحيح. السبب طبعا في عرق الجبين شدة السياق في السكرات، هو ده اللي بيعمل ايه عرق. العرق بيأتي منين؟ هذا العرق يأتي من شدة السياق في السكرات، يأتي من خلاله عرق الجبين. ولذلك كان السلف يستبشرون بمن يعرق جبينه وهو في السياق، أول ما يشوفوا واحد كده العرق نازل على جبينه يفرحوا جدا ويستبشروا الخير. فعن الأعمش عن عمارة قال: كانوا عند رجل من أصحاب عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود يعني، وهو مريض، فعرق جبينه، فذهب رجل منهم يمسح عنه بمنديل، يعني يمسح عنه عرق الجبين، فضرب يده. قال سفيان: إنهم كانوا يستحبون العرق، يعني واحد عرق جبينه على فراش الموت، فجاء أحد الناس بمنديل بيعتقد إنه إيه، إنه يعني إنه من الإكرام لي وإنه من الواجب عليه وإنه من باب الوفاء له إنه يمسح له الإيه العرق، عرق الجبين. لكن طبعا لا، لو هو لو يعرف الحكم الشرعي ما كانش مسح هذا العرق، لأن هذا العرق ده نعمة كبيرة وده سبب لشرف الإنسان وسبب فضل الله سبحانه وتعالى من أسباب حسن الخواتيم. وهذا إسناده طبعا رجاله ثقات هذا الحديث. عن علقمة أنه دخل على صديق له من النقع يعوده، فمسح جبينه، مسح جبينه فوجده يرشح فضحك، فرح طبعا أنه فيه عرق على الجبين، يبقى ده دليل على إيه، أن ده من علامات إيه، من علامات حسن الخاتمة. فقال له بعض القوم: ما يضحكك؟ ما الذي دعاك إلى أن تضحك عندما رأيت هذا العرق وقد ملأ الجبين؟ فقال له بعض القوم: ما يضحكك يا شبل؟ فقال: ضحكت من قول عبد الله، عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود، أن نفس المؤمن تخرج رشحا، نفس المؤمن تخرج رشحا، وأنه قد يكون عمل السيئة فيشدد عليه عند الموت، وأنه قد يكون عمل السيئة فيشدد عليه عند الموت ليكون بها، يعني ربنا سبحانه وتعالى يغفرها له في الدنيا قبل أن يلقى الله عز وجل، وإن نفس الكافر والفاجر لتخرج من شدقه كما يخرج نفس الحمار، عزكم الله، عافانا الله عز وجل وإياكم والمسلمين، وإن نفس الكافر والفاجر لتخرج من شدقه كما يخرج نفس الحمار، وإنه قد يكون عمل الحسنة فهون عليه عند الموت ليكون بها. هذا الحديث صحيح ولكنه موقوف على عبد الله بن مسعود، أخرجه ابن أبي شيبة وروي أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الأصح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود. وهذا طبعا ليس من قبيل الرأي، لهذا لا يقال بالاجتهاد، يعني ما ينفعش عبد الله بن مسعود يقول هذا الكلام من عنده، بل له حكم المرفوع، لأن هذا لا يعد من قبيل المسائل الاجتهادية التي يجتهد فيها بالرأي، يبقى كأن الكلام ده منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مرة ثانية عن علقمة أنه دخل على صديق له وهو يعود فمسح جبينه فوجده يرشح فضحك، فقال له بعض القوم: ما يضحكك يا شبل؟ قال: ضحكت من قول عبد الله إن نفس المؤمن تخرج رشحا، إن نفس المؤمن تخرج رشحا، وإنه قد يكون عمل السيئة فيشدد عليه عند الموت ليكون بها، خلاص ويعفى عنه، وإن نفس الكافر والفاجر لتخرج من شدقه كما يخرج نفس الحمار. سبحان الله، شوف يا جماعة، يعني سبحان الله العظيم، في الدنيا وعلى فراش الموت، بس احنا للأسف الشديد، للأسف يعني بنغفل عن هذه المعاني، أو بيغفل عنها الكفار والفجار. هذا الرجل اللي كان زي ما بيقال ملو هدومه، وكان رجل يعني من ذوي الحيثيات، وكان رجل ما شاء الله يشار إليه بالبنان، هذا والعياذ بالله عند خروج النفس، عند خروج الروح، والعياذ بالله، تخرج من شدقه كما يخرج نفس الحمار، كما يخرج نفس الحمار، وإنه قد يكون عمل الحسنة، يعني ممكن يكون عمل حسنات في الدنيا، وده وارد وموجود طبعا كما هو معلوم، فهون عليه عند الموت ليكون بها، عشان ياخد إيه جزاء الحسنة، عشان ما يبقالوش عند ربنا سبحانه وتعالى أي جزاء آخر هناك. من علامات حسن الخاتمة أيضا الموت على وضوء وهو على الجانب الأيمن أثناء النوم، لحديث البراء بن عازب. أنا عايز بقى نحفظ الحديث ده إن شاء الله بإذن الله تعالى، لأنني أحب الخير لنفسي وأحبه لإخواني وأخواتي من المسلمين في كل مكان. عايزين نحفظ الحديث ده، حديث مهم جدا، ممكن نكتبه في ورقة نقوله عند النوم، وبعد كده إن شاء الله مع مرة في مرة هنحفظه بإذن الله، لأنه حديث مهم جدا وهو فعلا من علامات حسن الخاتمة بفضل الله سبحانه وتعالى، بس محتاج حفظ. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبراء بن عازب: يا براء، إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. يعني أول ما تيجي تنام توضأ وضوءك للصلاة. يبقى أول حاجة مهمة جدا في الحديث ده، قبل النوم ننام على وضوء. للأسف الشديد إحنا بنقصر وأحيانا نكسل عن ذلك الأمر. الواحد ممكن يدخل الحمام أو الخلاء أعزكم الله ويخرج من غير ما يتوضأ، مشكلة. يعني هي مسألة بسيطة جدا، أيدخل ويتوضأ وينام على وضوء. لو يعرف الفضل ده بإذن الله تعالى يحافظ عليه. قال له إيه؟ قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. إلا بقى لو عنده عذر من الأعذار، بعض مرضى السكر عافى الله عز وجل المسلمين أجمعين ومرضاهم، أنه ممكن جدا يبقى صعب عليه جدا، خلاص هو ممكن جدا يتوضأ وينام. ولو حصل أنه اضطر أنه هو يخرج ويقوم من فراشه ويدخل الحمام مرة ثانية، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعى. هذا الدين قام على رفع الحرج وعلى التيسير على الناس، ولكن طالما أنه ليس عنده عذر يبقى إذن يتوضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، قبل أن يصعد إلى فراشه يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يضجع على شقه الإيه؟ على شقه الأيمن، ثم ينام على شقه الأيمن، ثم يقول هذا الحديث الذي سنقوله الآن. ولذلك أنا بتعجب سبحان الله من بعض إخواننا اللي بيقول لك السلفيين بيحرموا نوم الناس على البطن. السلفيون حولوا حياتنا كلها إلى حرام، وأنه ممنوع النوم على البطن ونوم على البطن حرام. طبعا مش السلفيون اللي هم، ده سيد السلفيين المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن ذلك. لما رأى رجل نائم في المسجد على بطنه فلكزه برجله وقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبغض النومة دي، نومة البطن. نم على جنبك الأيمن، نم على جنبك الأيسر، نم على ظهرك، لكن لا تنام هذه النومة. النهاردة في القرن 21 ثبت علميا وطبيا إن أفضل نومة ينامها العبد النوم على الجنب الأيمن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إيه؟ إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. حديث مهم جدا جدا جدا، هقوله مرة كمان تاني عشان نحفظه ونكتبه. لأنه ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، يعني فطرة التوحيد وفطرة الإسلام، يبقى ختم لك بخاتمة السعادة. فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، لأن الإنسان لما بينام ما يعرفش إذا كان هيقوم مرة تانية ولا لا، بينام الله أعلم. فبالتالي إن قالها ونام عليها فمات ولم يستيقظ، لأن النوم أخو الموت، النوم أخو الموت. ذلك الإنسان لما بيجي يقوم يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فلذلك الحديث ده مهم جدا 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 جدا، علامة من علامات حسن الخاتمة. هقوله مرة تانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب رضي الله عنه: يا براء، إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، أي القرآن يعني، ونبيك الذي أرسلت اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. وهذا الحديث العجيب سبحان الله، إنه هذا الحديث في آخر الحديث في فائدة عظيمة، إنه البراء بن عازب قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له: لا، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. هو بيقول رسولك، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام قال له نبيك. طيب هو البراء بن عازب أخطأ؟ يعني لما قال رسولك، طب ما الرسول أعم من النبي، ده زيادة فضل. كان الطبيعي جدا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكر عليه، لأن كل رسول النبي وليس كل نبي رسول، فهو قال رسولك يعني أعم من نبيك، فكان الطبيعي جدا أن لا يثرب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا أن نتأدب مع النص النبوي، أن نتأدب مع النص النبوي، مثلما قال فلنقل، قال كذا نقول كذا، مش يعني ما بقاش أنا أعتقد أن أنا يعني ممكن أقول شيء أفضل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو حتى وإن لم أكن متعمدا ذلك، لا هو قال ذلك لابد أن أحترم وأن أتأدب مع ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام. هو قال له قل نبيك الذي أرسلت، فالبراء قال ورسولك الذي أرسلت، هو قالها ونحن نحسن الظن به، لم يقلها متعمدا مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام درسا عظيما بليغا لكي نتعلمه نحن من بعده، أنه طالما قال نبيك يبقى نبيك. قال لعائشة قولي اللهم إنك عفو رضي الله عنها تحب العفو فاعف عني، فخلاص يبقى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لا داعي أبدا للزيادة. الشاهد يعني، وها نحن قد يعني في الواقع اقتربنا من نهاية الحديث، ما أريد أن أذكر به في نهاية حديثي هذا إن شاء الله إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، إنه المرحلة هذه المرحلة القادمة تحتاج منا إلى تنبه وإلى تيقظ وإلى مراجعات وإلى حسابات وإلى يعني حوار، دخول في حوارات مع كبار العلماء والعودة إليهم حتى يعني نتبين أمرنا ونعلم ما هو المطلوب منا في الفترة القادمة بإذن الله تعالى. وإن شاء الله يعني في سعي حثيث بإذن الله تعالى في هذه الفترة إن شاء الله لوضع النقاط على الحروف بإذن الله تعالى. وما أريد أن أذكر به أن يعني أنا لي صفحة على الفيسبوك، من أراد أن يدخل عليها بإذن الله تعالى يعرض مقترحات له في هذا المجال حتى أتواصل فيها مع إخواني من المشايخ الكبار الأفاضل وبعض إخواننا من رجال القضاء إن شاء الله بإذن الله تعالى في الفترة القادمة. إن شاء الله الصفحة تحت مسمى يعني هي مكتوبة بهذا الاسم، أخوكم العبد الفقير لله، تحت مسمى فضيلة الشيخ المستشار سعيد ابن عبد الكريم. إن شاء الله هذه الصفحة موجودة على الفيسبوك بإذن الله تعالى لمن أراد أن يتواصل معنا إن شاء الله. وأنا أذكر بذلك وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وطبعا بنبارك لأخونا معنا في الاستوديو أبو أحمد، رزقه الله عز وجل بولد اسمه أحمد، يعني نقول له بورك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وأنبته الله نباتا حسنا، نسأل الله عز وجل أن يبارك له فيه وأن يحفظه وأن يجعله من العلماء الصالحين، ويعني أن يجعله قرة عين له ولأمه ولوالدته وأن يحفظه من كل سوء، إنه ولي ذلك ومولاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.